أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه قد يقال يمكن إثبات أصالة الصحة في حق الفاعل، وهو غير أصالة الصحة في غير الحامل، ويتمسك لذلك بالبناء العقلائي الذي مرجعه إلى تطابق ما يصدر من الشخص مع ما يتعهد به شخصيا أو يتعهد به نوعا وبحسب معتقده. وقد تقدم بيان هذا الأصل، إلا أنه قد يقع التأمل في هذا الأصل من جهتي، هل أن هذا الأصل أمارة توجب الكشف عن الواقع، أو أنه مجرد أصل يرجع إليه في مقام الإلزام والاحتجاج على الغير، وفي مقام تحميله، يعني في الآثار التحميلية عليه، فلو صدر منه طلاق أو اعتراف أو ما شاكل ذلك فيقال له: ما دام صدر منك هذا القول، وهذا القول بحسب اللغة التي تنطق بها له مفاد كذا وكذا، فإذا يترتب عليه أنك تقر على نفسك. فلو قال: أنا لا أقصد، أنتم ما فهمتم كلامي، لا يعتنى بكلامه، بل يكون التزامه باللغة وتعهده نوعان وارتكازان، ارتكاز عقلاء هذا نوعان باللغة المعينة، يوجب الاحتجاج عليه، حتى لو أبدى تفسيرات: يا شيخنا، على خلاف الأسلوب والنظام الذي يتكلم به، فهذا أصل وبناء في مقام المحاجة، في مقام الإلزام، أو طلق ثم ادعى أن طلاقه غير تام الشروط، فنقول: طلاقك تام الشروط بحسب معتقدك، فالغرض هو غرض شنه؟ تحميلي، إلزامي، في مقام الإلزام والاحتجاج بفعله، لا أنه سنخ بناء عقلائي كاشف عن الواقع، بحيث يعد أن هذا التعهد الشخصي والتعهد النوعي موجب للأمارية، بنحو ينكشف إلينا أن هذا هو الواقع. قد يكون إقراره مو كاشف عن المراد الجدي لو أبدى تفسيرات معينة، ولكن نحن نلزمه بهذا الأصل من باب شنو شيخنا؟ المحاجة والإلزام. فليس هناك وضوح أن هناك بناء عقلائي من هذا القبيل من باب الأمارية والكشف عن الواقع، بل غايته أنه يتشبث به من باب الاحتجاج، يعني من باب الآثار التحميلية على الغير. فتأمل جيدا هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. كان بحثنا في بيان بعض النقاط، وقلنا أن موضوع أصالة الصحة ومحل البحث حمل فعل الغير على الصحيح بالنسبة إلى نظرنا نحن الحامل، لكي يرتب الأثر لا بحسب نظر الفاعل. وقد تعرض بعض الأعلام ومنهم السيد الأستاذ حفظه الله إلى وجود بعض الموارد الذي يمكن من خلالها أن يكون الصحيح ثابت بحسب نظر الفاعل، ويترتب على ذلك أثر بالنسبة إلى الحامل. هناك بعض الموارد يمكن من خلالها إثبات الصحة بحسب نظر الحامل، لا من باب أنه أصل تحميلي، لا لا، نثبت الصحة بحسب نظر الحامل، يعني الصحة شنو؟ صحة الواقعية بحسب نظر الحامل، ويكون بحسب نظر الفاعل، ويكون هذا موضوعا لأثر بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الحامل. ما هي هذه الموارد؟ نذكر موارد ثلاثة. المورد الأول موارد قاعدة الإلزام. توضيح ذلك، لو شككنا أن طلاق العام لزوجته هل هو طلاق صحيح على وفق مذهبه أو ليس صحيح على وفق مذهبه، ما نعرف مذهبنا على وفق مذهبه، فأجرينا في هذا المورد قاعدة الإلزام، واستظهرنا من دليل قاعدة الإلزام أن متى ما صدر طلاق ممن يلتزم بمذهب أو عقيدة أو دين فيكون فعله نافذ حتى في مورد الشك. تمسكنا بإطلاق أدلة قاعدة الإلزام، التفتين، فإذا استظهرنا كما استظهر جماعة أن مقتضى إطلاقات أدلة قاعدة الإلزام متى ما صدر فعل كطلاق أو نكاح، كان في الطلاق حتى يرتب أثار، متى ما صدر طلاق من عامي فابنوا على أن هذا الطلاق صحيح على وفق مذهبه وإن كان هذا محل الشك، لأننا لا نعلم هل أن هذا الطلاق جامع للشرائط أو غير جامع للشرائط. تمو قاعدية اشترك أن زوجته بلي على مبانيهم مثلا في عدة، لا ما في عدة، أكو شهود، ما يجب عليك أن تتتبع وترى أنه هل الشروط متحققة أو لا، ما دام صدر الطلاق ابني على أن طلاقه نافذ. وصحة طلاق العامي ببركة قاعدة الإلزام موضوع لأثر بالنسبة إلينا، وهو أن زوجته قد بانت من فلك أن تتزوج منها، فإذا ببركة قاعدة الإلزام نستطيع أن نثبت الصحة بحسب نظر من؟ الحامل الفاعل، ويكون هذا موضوعا لأثر بالنسبة إلى من؟ إلى الحامل. ما نلقى بصات الصحة الآن، ما ندخل أصوات الصحة في البحث. فلو واحد يقول أصوات الصحة مو ثابتة عندي، قول ما عليه، قول أنت تمسك بقاعدة الإلزام، لإثبات الصحة عند من؟ عند الفاعل ببركة إطلاقات أدلة قاعدة الإلزام. ومتى ما كان الطلاق صحيح بحسب نظره هذا موضوع لصحة النكاح بالمطلقة، لأن موضوع صحة الزواج بالمطلقة هو صدور الطلاق من شخص صحيح بحسب نظره لا صحيح بحسب نظرنا. وقد وقع خلاف، بحثتنا في قاعة الإلزام، بحثت قاعة الإلزام مفصلة في بعض السنوات، بحثنا قاعة الإلزام، وقع خلاف أن الطلاق الذي يصدر من العام مثلا هل هو صحيح واقعا أو صحيح ظاهرا؟ مش تفتي شيخنا والسيد الحكيم في المستمسك عنده رسالة مستقلة في هذا المطلع، في الإلزام، في الطلاق، في بحث الطلاق، جاب رسالة مفصلة لأنه ذكروا هذا السؤال إليه أن هذا صحيح ظاهرا لو واقعا، إذ هو طلاق بدون شهود، والطلاق بدون شهود طلاق بدعة، فهل هو طلاق صحيح واقعا أو صحيح؟ إذا تقول صحيح واقعا ماذا نفعل؟ أنه لا طلاق إلا بشهود، ماذا تفعل في أدلة شرطية الشرائط وأدلة كذا شرائط صحة الطلاق؟ وإذا تقول لا صحيح ظاهرا فاسد واقعا، كيف يجوز لنا النكاح بامرأة ذات بعل؟ لأن الطلاق باطل وفاسد، إذا الطلاق فاسد شيخنا فالمفروض المرأة لن ذات بعد، كيف تتزوج بمرأة ذات بعد؟ الخلاف الارتكازات، يأباه المتشرعة تتزوج بمرأة ذات بعد، يعني الشرع تزوج بها وإن كان الطلاق باطل؟ كيف يعني الطلاق باطل؟ إذا المشرع يقول الطلاق باطل كيف تتزوج منها وهي ذات بعل؟ فالمستمسك السؤال هذا صعب، هالمشكلة السؤال هذا، فألف رسالة في الحاوية الجواب عليه، فجاء الأعلام بعده وبحثوا هذه النقطة، دققوا فيها الطلاق صحيح ظاهرا أو صحيح واقعا، فاختلفوا، فذهب بعضهم، يا شيخ هاشم دقق في الأبحاث قاعدة الإلزام بحث فيها طويل، فذهب بعضهم إلى أن الطلاق صحيح ظاهرا ولكن الصحة الظاهرية موضوع للصحة النكاح واقعا بحسب المتزوج، فموضوع الصحة الواقعية بالنسبة إلى المتزوج، الصحة الظاهرية بالنسبة إلى المطلق، نظير ما ذكروه في باب الصلاة. أعطيك مثال، أن كما ذكر الآخون في الكفاية وغيرها، شرط الصحة الواقعية للصلاة الطهارة الأعم من الظاهرية والواقعية، تذكروا المطلب بحث الإجزاء، فالطهارة الظاهرية موضوع للصحة الواقعية للصلاة، مقامنا من هذا القبيل، صحة الطلاق ظاهرا في حقي العامي موضوع لصحة النكاح واقعا، فالنكاح واقعا صحيح. وكيف النكاح صحيح يا سيدنا يا سيد المحكم والطلاق فاسد ظاهرا هي ذات باع؟ يقول لا، بمجرد أن يتزوجها الإمامي بالزواج والنكاح شنو بانت من الأول، إذ لا الشرع لا يقبل الزواج بذات البعل، فليس الطلاق هو الذي أدى إلى البينونة بل المدلول الالتزامي لصحة النكاح، فما ورد من أدلة صحة النكاح مدلوله الالتزام البين عند المتشرعة أنها ليست ذات بعل، فحصلت البينونة من وين سيدنا؟ من نكاح الإمامي، وإذا الشارع أمضى نكاح العامي أيضا من نكاح العامي للمطلقة من العامي، ملتفتين؟ هذا مدلول التزام يبين. فجمع بين ال هذا ذكر الحكيم راجع جمع بين الفساد الظاهري بالنسبة إلى العامي والصحة الواقعية بالنسبة إلى الإمامي. وهذا لعله مبنى المنتقى، لأن عنده عبارة في البحث يقول هذه الصحة ظاهرية، هذا مسلك. مسلك ثاني يقول لا، يقول هذا الطلاق صحيح واقعا، وبالطلاق حصلت البينونة، مو أن بالطلاق ما حصلت البينونة ينتظرون لما ينكحون عليها تصير بينونة. على الكلام الأول لو ما حد نكح إذا تزوجها ما زال ذات بعث. لأصل الطلاق صحيح واقعا، إذا ماذا تفعل في أدلة الشرائط؟ يقول أدلة الشرائط ناظرة إلى من ناظر إلى أنه من يرى هذه الشرائط بحسب مذهبه وهو الإمامي لو طلق طلاقه باطل. لو الإمامي طلق بدون شهود طلاقه باطل واقعا، لكن العام إذا طلق بدون شهود بحسب معتقده صحيح واقع. فحملوا هذه الشرائط على جمع بين الأدلة على من يعتقد هذه الشرائط. بالتفتي سيدنا، فقال مقتضى الجمع بين الأدلة أنه لا، أن هذه الشرائط إنما هي في حق من هو معتقد بهذه الشرائط بحسب مذهبه، وإلا من لم يعتقد بحسب مذهبه فهذه ليست بشرائط. على أي حال، ولكن هذا ما يضر بحثنا، نحن في قاعدة الإلزام مفصلا، أنا شرحت رسالة الحكيم مفصلا في بحث قاعدة الإلزام، تعرضت إلى رسالة السيد الحكيم ووقفت عليها مفصلا وناقشنا يعني جزأناها إلى مقاطع بحسب ما أتذكر، وناقشنا كلامه قدست نفسه الزكية. على كل حال، غرضنا أنه يمكن أن نتشبث بقاعدة الإلزام لإثبات الصحة بحسب المطلق واقعا أو ظاهرا على الخلاف، ويكون هذا موضوعا للصحة بالنسبة إلى فلو واحد قال لو أصالة الصحة مو ثابتة شنو نسوي؟ كيف نتزوج بالمرأة إذا طلقها فلان؟ تفتين؟ نقول نتمسك بقاعدة الإلزام. فلا يصح التمسك، أنا مش غرض من هالكلام كله، لا يصح التمسك لإثبات أصالة الصحة بقيام السيرة على أنهم يتزوجون من المطلقات، وهذا مبني على إجراء أصالة الصحة. فلو لم تجري أصالة الصحة كيف لنا أن نتزوج بالمطلقات، إذ لا نعلم أن الطلاق جامع للشرائط ويلزم اختلال النظام النسل. لا، عندنا بديل وهو قاعدة الإلزام. وحتى لو لم نؤمن بقاعدة الإلزام بعرضها العريض كما سيد لكن وردت رواية في الطلاق، فنؤمن بقاعدة الإلزام في أي باب؟ باب الطلاق، وهو القدر المتيقن من روايات قاعدة الإلزام. بتفتين إن شاء الله. مو واحد يقول لي ترى سيد السيستاني ينكر قاعدة الإلزام، ينكرها بعرضها العريض بالمعنى اللي لا ينكر الإلزام في باب الطلاق، هذه الروايات موجودة في باب الطلاق. هذا مورد أول من الموارد. المورد الثاني من الموارد مورد سوق المسلمين. لو فرضنا بأن الشخص عنده لحم يباع في سوق المسلمين ولا نعلم، شككنا هل ذبح على الطريقة الإسلامية جامعا للشرائط أو لم يذبح على الطريقة الإسلامية، خصوصا إذا كان الذبح صدر من العامي أو ممن يختلف معنا من الإمامي اجتهادا أو تقليدا، فلا نعلم هل ذبح باليد أو ذبح بالمكينة. أنا أقلد من يرى عدم صحة الذبح بالمكينة، وهناك أناس يقلدون من يصححون الذبح. أنا ما أدري، أن شككت هل هذا ذبح بالمكينة أو لم يذبح بالمكينة، هل أن الذبح بالحديد أو بالستيل، مشكلة صارت هذه الآن. فأنا أقلد من لا يرى صحة الذبح بالستيل، والناس كثيرون يقلدون من يصححون الذبح بالستيل، وهكذا شرائط مختلفة. أنا أقلد من يرى شرطية كذا وكذا، ذاك ما يقلد من يرى الشرطية. فأنا ما أدري هل هو جامع للشرائط أو ميتة. هنا تأتي قاعدة سوق المسلمين وتقول أن هذا الذبح الذي صدر ابني على أنه صحيح في الواقع، ومتى ما ثبتت الصحة الواقعية ببركة أمارية سوق المسلمين جاز لنا ترتيب الأثر على الذبح، فنقول هذا الذبح صحيح واقعا ببركة أمارية سوق أو يد المسلم على تفاصيل السوق واليد. وهذا موضوع لأثر عندنا، يجوز لنا نأكل، يجوز لنا أن نبيع، يجوز لنا أن نتصرف، وهذا من باب الدليل الخاص. أو يقال غير سوق المسلمين، قام الدليل الخاص في باب الذبح أنه لو صدر الذبح من ذابح وقد أخل بالشرائط عن جهل قصوري فلا يضر ذلك. فلو لم يسمي عن جهل قصوري ولو اعتقادا ومذهبا، بس جاهل قصورا متق، ترك التسمية، ترك الذبح بالحديد، ذكر ترك الاستقبال، فدلت النصوص والروايات الخاصة أنه إذا كان جاهل فلا يضر ذلك، فهذه الشرائط مرتفعة واقعا في حق الجاهل، رفع واقعي لهذه الشرائط في حق الجاهل، ويتعامل معه معاملة أنه جاهل قاصر. وهني بحث لطيف سيدنا، لو شككنا أن الجاهل قاصر أو مقصر ماذا نفعل؟ لو شككت تعال هل هذا الذابح جاهل قاصر أو جاهل مقصر، إن كان قاصر ذبيحته حلال واقعا، حتى لو رأيت بعيني ما استقبل القبلة ولا سمعك بعيننا رايح وهو ذابح على غير القبلة، بس ما أدري هل هو جاهل فذبيحته حلال واقعا عن قصور أو جاهل عن تقصير، قطعا مو متعمد. فلو ترددنا بين الجهل القصوري والجهل التقصيري ماذا نفعل؟ أكو يوجد أصل براءة ما ثبت النفوذ، ما ثبت التذكية، البراءة ما ثبت أن هذا مذكى وارتفعت إذا ميتوش فايدة أبي ثبت أنه مذكى. خو هذا تجي تحت الأصل الحكمي، ما في أصل موضوعي نقح المطلق. أولا يبحثون عن الأصول الموضوعية، أنت سيد تحت البراءة، ليش يجي البراءة؟ استصحاب عدم التذكية جاري، ما يجوز عدم التذكية. خو الحيوان يوم كان حي ما أقول ما تحققت التذكية الشرعية، الآن عندما رأيته يذبح إلى الطريقة غير الإسلامية أشك هل أن الشرطية محفوظة أو لا، أستصحب عدم التذكية. ها سيدنا شو تقولون لو شك أنه قاصر أو مقصر؟ لو صليت خلف إمام ترك السوء ترك خلى ببعض الأمور، ما أدري هذا قاصر أو مقصر. إذا كان مقصر الصلاة ليست صحيحة بحسب نظره أيضا لأنه مقصر. التفتين صح موضوع صحة الاهتمام كما درسنا أن تكون الصلاة صحيحة بحسب نظر الإمام، لكن هل الإمام جاهل قاصر؟ لا مقصر. هل يوجد هل يمكن أنه لو شككنا نثبت شيء؟ تأملوا فكروا إن شاء الله في فرصة أخرى نبين لكم. هذا إذن هذا أحد بعض الموارد التي يمكن من خلالها أننا إثبات صحة الأثر بالنسبة إلى الحام بالنسبة إلى الفاعل وترتيب الأثر بالنسبة إلى الحامل، وهذا يحل لك مشكلة شيخنا لو ما آمنا بأصالة الصحة. فلا تتوقف عن حينئذ لو شككنا في أن الذبح الذي صدر هل طرأ على الطريقة الإسلامية أو لا، تقول إذن أنتم تنكرون أصالة الصحة فكيف تثبتون أن الذبح الذي صدر ذبح صحيح؟ فمن يستدل على أصالة الصحة بهذا الشاهد وهو قيام السيرة على الأكل من سوق المسلمين وعدم التفتيش وليس ذلك إلا لأصالة الصحة، هل استدلال صحيح أم صحيح شيخنا؟ استدلال غير صحيح، واضح إن شاء الله. هذا مورد ثاني. مورد ثالث كبرى لا تنقض السنة الفريضة. فلو فرضنا أن الإمام ترك السورة والآن نريد أن نأتم به في الركوع، ركز في الفروع، الفقه كله فروع، عليك بإحكام الأصول والفروع. كان سيد العروة معروف بالفروع وكان يحاجج العلماء كثيرا في المجالس بها الفروع، وانت جاوب على القواعد وبالعمل يسألك سؤال كله على خلاف القواعد يقول قاعدة كذا، قال لا رواية في المقام موجودة. يقول شيخنا الأستاذ سيدنا الأستاذ يقول كان الشيخ التبريزي قوي جدا في الفروع ومحكم ويعرف ان هالمورد في رواية خاصة هالمورد ما في رواية خاصة، ما يتكلم على كل القواعد. بعض الأخيان نحن كثيرا ما نتكلم على شنو قواعد، يجيك سؤال على القواعد اشترنا في رواية خاصة ونقول للناس هذا جائز وهذا حرام. يقول لا، يقول الشيخ كان عنده قدرة وحافظة ويعرف مواطن الفروع الدقيقة، يقول هذا في رواية خاصة، هذا في فلي إجماع في المقام، هذا في شهر على الخلاف، هذا تحتاج إلى تضلع كبير وممارسة كبيرة في وين؟ في الفقه. المهم لو فرضنا أن الشخص دخل أراد أن يصلي خلف إمام والإمام ترك السورة ركع ولا يعلم المأموم أن هذا الفعل والعمل وهو ترك السورة صدر منه صحيحا وفق نظره أم لا، إذ أحتمل أن هذا الإمام إمام مجتهد فقيه قاعد يصلي ليش تارك السورة، أحتمل أنه أجرى البراءة عن جزئية السورة، يعني حتى المأموم في مجتهد والإمام هم مجتهد، فيقول ليش هذا الإمام ترك السورة بعيد أنه ملتفت جاهل، فلعله أجر البراءة عن جزئية السورة لأنه ما قام عنده دليل تام على جزئية السورة، فوصلت النوبة إلى الأصل العملي في الشبهة الحكمية، فأجرى شنو سيدنا؟ البراء. البراء. أو رأيناه يصلي في ثوب مأخوذ من حيوان لا يحل أكله. حيوان ما يحل أكله، قاعد يصلي بثوب ماله، ونحن لا ندري هل اعتمد في ذلك على استصحاب لنفي كون الثوب من حيوان لا يحل أكله أو لا. بأن قال استصحاب العدم الأزلي يسمونه، يوم لم يكن هذا الحيوان مخلوقا لم يكن موصوفا بأنه يحل أكله أو لا يحل أكله، فبعدما وجد نشك هل أن هذا مما لا يحل أكله، فنستصحب عدم الأزلي للوصف وهو أنه لا يحل أكله. المهم شككنا لشبهة حكمية أو هم شبهة موضوعية. هنا تأتي قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، مرت عليكم إن شاء الله، وهو أن من أخلى بالسنن عن جهل قصوري فلا يضر ذلك بالمركب، وفعله صحيح واقعا، لأنهم قالوا أن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة حاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، ومقتضى الحكومة مثل كلام إن شاء الله، ومقتضى الحكومة هو أن الجزئية والشرطية والمانعية لا تمتد لمورد العذر، فالجزئية مرتفعة في مورد العذر واقعا، المانعية مرتفعة واقعا، الشرطية مرتفعة واقعا في مورد العذر. فهذا الذي ترك السورة أو حقق المانعية حيث إنه جاهل قاصر فإنه مرفوع عنه الجزئية واقعا، وإذا مرفوع الجزئية عنه والمانعية واقعا صلاته صحيحة واقعا، لم صحيحة واقعا صحيحة واقعا، وما دامت صلاته صحيحة واقعا فيصح الائتمام به، لأن موضوع صحة الائتمام صحة الصلاة بالنسبة إلى نظر نظر وين؟ الإمام. متى ما كانت الصلاة صحيحة بحسب نظر الإمام تنقح موضوع الصحة بحسب الماء بتفتي سيدنا شيخنا فأصلي خلفه، لأن الإخلال إخلال بسن سنة. نعم لو أخلى بفريضة لا يتوضأ يوم الجمعة يغتسل ويرى أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء بس ما يتوضأ، وأنا أقلد أو أنا مجتهد من يقول أن الوضوء الغسل يوم الجمعة غسل مستحب لا يجزي عن الوضوء، فهذا أخلى بالطهور، ومن أخل بالطهور ولو عن جهل قصوري صلاته باطلة واقعا، فما تقدر تصلي وراه يوم الجمعة، صلي في بيتكم. واحد يقول ليش صلي في بيتكم؟ يقول ما أدري هذا الإمام يغتسل ما يغتسل، يتوضأ ما يتوضأ. أنا شاك في ذلك، أصالة الصح عندي مو ثابتة، فاشتران أنه قاعد يتوضأ فأشك في حصول الوضوء أستصحب عدم الوضوء، وأصالة الصحة مثابتة عندي واضح، فما أصلي إلا إذا خبرني. إذا خبرك قال إخبار الثقة مثابت في الموضوعات، يعني اتصل تحتك. وحتى لو دخل الحمام اشترك إنه نوى الغسل، حتى لو شغل الغسل شغل الدش اشترك إنه نوى الغسل، هذا بعد بليس يجيك ها. والمتلخص وش نبي نوصل شيئنا اليوم، قد وقتنا دخلتنا في قواعد كثيرة اليوم، المتلخص أن هناك ترى عدة موارد لا يغرك الباح يمكن إثبات الصحة بالنسبة إلى الحامل عن طريق إثبات الصحة بالنسبة إلى الفاعل تطبيقا لبعض القواعد. ذكرنا كم قاعدة اليوم؟ 3 قواعد. ولهذا لا يصح الاستدلال بأصالة الصحة لإثباتها بمثل هذه الموارد التي فيها قواعد عبر السستاني قواعد بديلة. فهذه القواعد البديلة ما تكشف عن وجود سيرة متشرعية على إثبات شنو أصالة الصحة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يقع الكلام النقطة الأخيرة التي نثبتها في تحرير محل البحث، وسيأتي بعد ذلك أيضا تفصيل لها إن شاء الله، هو أنه إذا النقطة الأخيرة في تحرير محل البحث اللي هي نقطة كام؟ المطلب الرابع. المطلب الرابع، هل أصالة الصحة تشمل فرض عدم المقتضي أو لا؟ وهذا له موردان، يعني مورد عدم المقتضي موردان. المورد الأول مورد إحراز أن رأي الفاعل يختلف عن رأي الحامل، توضيح ذلك. تارة يحصل عندنا الشك هل أن رأي الفاعل اجتهادا أو تقليدا يختلف عن رأي الحامل أو لا، وتارة يحصل لنا العلم. فإن حصل عندنا العلم فتارة يحصل العلم بالوفاق، وتارة يحصل العلم بأنه بالسعة والضيق، وتارة يحصل العلم بالتباين الكلي، فتارة نجهل، وهو حالة كثير من الحالات نجهل، ما نعرف الذي يصلي على الجنازة هل رأيه الذي يقلده مثل رأي أنا أو لا. تارة أعلم بالوفاق انتهينا، تارة أعلم بالسعة والضيق. دقيق، يعني هذا الفاعل لا يرى شرطية التلفظ بالعربية في النكاح. التفت المطلب، وش معنى السعة والضيق؟ يرى لا بشرطية من جهة التلفظ، فيصح النكاح بالفارسية ويصح بالعربية. ولكن أنا الحامل الآن أقول أنه يشترط العربية، فهنا الاختلاف بالتباين للسعة والضيق. السعة والضيق لا بشرط وبشرط شيء. الذابح لا يرى شرطية للحديد الخالص، فهو يرى لا بشرطية بما يشمل الستيل، وأنا أرى شرطية الحديد. هذا الاختلاف بالسعة والضيق. وتارة يكون الاختلاف بنحو التباين الكلي، تباين. فمن باب المثال تضرب ولا، هذا الذي يفعل الفاعل يرى أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة مانع من صحة الصلاة، كل كلام، ما في دليل، ما في رواية تامة على صحة السلام على النبي في الصلاة، والسلام كلام مبطل. يا إن شاء الله، فلو سلم على النبي السلام مفسد للصلاة، وأنا أرى وجوب السلام على النبي، فهذا تباين بشرط شيء بشرطي لا. هذا الفاعل يرى أن التكبير الخامس على الجنازة مفسدة، والتكبيرات أربع، وأنا أرى أن التكبير الخامس شرط أو جزء، فهنا الاختلاف على نحو التباين. فلو كان الاختلاف على نحو التباين هل يمكن إجراء أصالة الصحة؟ هنا ما في مقتضي للصحة. لو سعى وضيق أكو مقتضي الصحة، لأن الفاعل لا بشرط، أنا بشرط ماكو مشكلة، فأنا لا بشرط اجتمع لا بشرط، مشكلة تباين كلي، فهل يمكن إجراء قاعدة أصالة الصحة؟ هذا مورد التباين، هذا مورد الأول، ما في مقتضي. مورد ثاني شيخنا، مورد إحراز جهل الفاعل. فتارة الفاعل الذي يصلي على الجنازة لا نعلم هل هو جاهل أو عالم بالأحكام الشرعية، وتارة نحرز أنه عالم، وتارة نحرز أنه جاهل بالأحكام الشرعية، ما يعرف أحكام شرعية ندري عنه. وهنا المشكلة شيخنا شيخ مرتضى، لو أحرزنا جهله، ندري أنه هذا جاهل ما يعرف أحكام، ولو صدر منه العمل جامع للشرائط فهو من باب الصلفة اتفاقية، ندري أنه لا ندري أنه لا يعرف أنه يشترط في التطهير بالبول التعدد مرتين، ما أدري اشترى هذا، هذه ما لا يعرف مبنى السيد السيستاني حفظه الله أنه إذا أصاب البدن أو الثوب البول يغسل مرتين ولو كان بالماء الكثير، وهذا أعطينا ثوب طهره، وهذا جاهل بالحكام. فهنا هل يمكن إجراء قاعدة أصالة الصحة؟ فهذان موردان وقع فيهما النقض والإبرام، وهذا مورد الشك في المقتضي. شو تقولون يا شيخنا؟ نعم مبنائي، بس الآن شنو الآن؟ ليش اختلفوا؟ ليش اختلفوا؟ تبريزي علم، هذا علم، شنو منشأ الخلاف؟ فذهب بعضهم، سيأتي تحقيقه الآن، بس أقول لك تحرير محل النزاع. ذهب بعضهم كالهمداني، خلينا نجي للأول وكان الوقت شوي ضيق، هل نؤجل أو نتكلم عنهم شوي؟ هل نتكلم عن هذين الموردين أو نؤجله للتنبيهات؟ الأستاذ تعرض له من الآن، هو في الدرس تعرض له في هذا المورد، بس لما جاء التنبيهات فصل فيه أكثر، نحن نشير له إشارة لا بأس ما دام تعرضنا إليه. أما المورد الأول وهو نحو التباين، فقد ذهب جمع من الأعلام كالمحقق الأصفهاني قدست نفسه الزكية، للأسف ما ذكرت الصفحات، والمحقق العراقي في نهاية الأفكار، تعرضوا إلى هذا البحث في الأصول في أصالة الصحة، ذهبوا في بحث أصالة الصحة أنه لا تجري القاعدة في مورد التباين الكلي، والوجه في ذلك
أن أصالة الصحة إما هي مبنية على الأمارية أو مبنية على الأصل النظامي كما سيأتي بحثه تفصيلا في الأدلة. فإن قلنا أصالة الصحة من باب الأمارية بمعنى أن ظاهر العمل الصادر من الغير هو أن يكون عمله جامعا للأجزاء والشرائط، فمن الواضح أن الأمارية والكاشفية والظهور لا ينعقد إذا كان الفاعل معتقدا إلى شيء خلاف ما يعتقده الحامل، بل على نحو التباين الكلي. فأنا الحامل أريد صلاة مع التسليم على النبي، والفاعل يعتقد أن السلام على النبي مفسد للصلاة، فكيف يكون فعله أمارة على صدوره جامعا للشرائط بحسب نظري؟ فهنا إذا كان معتقدا، تفتين، إذا كان الفاعل معتقدا لأمر يباين ما هو صحيح واقعا، كيف يكون أمارة على الصحيح واقعا؟ كيف يكون أمارة على الصحيح واقعا وهو يعتقد بشيء على خلاف الصحيح واقع؟ التفتين، فلا أمارية، خصوصا أنه إذا بنينا على أصالة الالتزام ظاهر، أصلا بالعكس، ظاهر صدور العمل من شخص أنه مطابق لما يلتزم به ومتعهد به، لا أنه مطابق لما هو نقيض أو ضد لما هو متعهد به. التفتين شيخنا، هذا بناء على أنه أصل شنو؟ كأمارية. وأما إذا قلنا أنه أصل نظامي بمعنى أن العقلاء جرت بناؤهم على حمل فعل الغير على الصحة من باب الحفاظ على النظام الاجتماعي العام، وإلا للزم الهرج والمرج وما قام لهم نظام، كل مرة يشككون ويوسوسون. فبناء على أنه أصل نظامي، خو هذا البناء العقلائي دليل لبي في إطار حفظ النظام، ولا يتوقف حفظ النظام العام على إجراء أصالة الصحة حتى مع إحراز التباين، لأن هذه موارد لو لم نعمل بأصالة الصحة يلزم اختلال النظام، لأن هذه موارد مو هي موارد غالبة. فلو لم نعمل بأصالة الصحة في هذا الموارد عليكم السلام، هل لازم اختلال النظام؟ لازم اختلال النظام. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أنه لا الأمارية متحققة ولا الأصل النظامي متحقق، فلا يصح إجراء أصالة الصحة في مورد التباين الكلي اجتهادا أو تقليدا. المورد الثاني إحراز الجهل، يأتي التكلم عنه إجمالا، وندخل إن شاء الله في الأدلة على قاعدة أصالة الصحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درسنا مستمر إلى حد الآن.